الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. طيب، أخذنا المفعول فيه الذي يسمى ظرف الزمان أو ظرف المكان، ما ضابطه؟ المنصوب على تقدير في باضطراد، وتقدير في، هل يشترط تقدير لفظها أو يكفي تقدير معناها؟ لماذا؟ لأن بعض المواضع لا يصح فيها تقدير لفظ في، فيكتفى بملاحظة معناها، إذا صح وجود معناها صحت الظرفية. وأخرج بقوله بتقدير في، ماذا أخرج؟ ما لم يصح في تقدير في كالمبتدأ، وكذلك ما وقعت فيها في ظاهرة ولم تقدر، وكذلك ما كان مفعول به. وقوله باضطراد، ماذا أراد بقوله باضطراد؟ ها؟ يعني أحسنت، يعني أن معنى الظرفية يكون ثابتا له في جميع المواضع وإن تغيرت الأفعال الداخلة عليه، بخلاف بعض الظروف فإنها إذا تغير الفعل الداخل عليها لا يصح نصبها على الظرفية، كذا ذكر والشارح عارضه في هذا. قال قوله باضطراد مفهوم من إيش؟ من قوله بتقدير في. ثم ذكر ما الذي ينصب المفعول فيه، ما الذي نصبه؟ المصدر والفعل والوصف. قلنا الذي نصبه شيء واحد، هذه الأشياء تضمنتهم الحدث، والحدث تضمنته المصدر وتضمنه الفعل وتضمنه الوصف. وهل يجوز حذف هذا الناصب له؟ إما يحذف جوازا وإما يحذف وجوبا. ذكر جوازا إذا صح نطقه، يحذف جوازا إذا صح نطقه، ووجوبا صفة والصلة والحال والخبر والمسموع عن العرب والاسم المشتغل المشتغل عنه. ثم ذكر أن أسماء الزمان منها مختص ومبهم، وأسماء المكان منها مختص ومبهم. ما هو المختص وما هو المبهم من أسماء الزمان؟ المختص من أسماء الزمان ما دل على مقدار معين من الزمان، والمبهم ما دل على مقدار غير إيش؟ غير معين من الزمان. والمختص من أسماء المكان ما له صورة وحدود محصورة، والمبهم ما ليس له صورة ولا حدود محصورة. طيب، ما الذي ينصب من أسماء الزمان وما الذي ينصب من أسماء المكان؟ كلها أسماء الزمان تنصب على الظرفية، وأسماء المكان لا ينصب منها على الظرفية إلا المبهم، وكذلك ما كان مصوغا من لفظ عامله. ما السبب في هذا؟ ذكرنا سبب ذكره الشراح. ما السبب أنه نصب جميع أسماء المكان ولم ينصب إلا نوع من أسماء المكان؟
يدل بدلالة التأمل على الزمان والحدث.
طيب، يعني نقول إن الفعل إيش؟ دلالته على الزمان إيش؟ أقوى. لماذا دلالته على الزمان أقوى؟
لأنه يدل عليه،
يدل عليه بالمطابقة، بخلاف دلالته على المكان فإنما إيش؟ باللزوم. فلما كانت دلالته على الزمان أقوى قوية على نصب جميع أسماء الزمان. ثم ذكر أن المبهم كالجهات الست وكالمقادير. المقادير بعضهم اعترض وسيأتي اليوم كلام الشارح هل هي مبهمة أو مختصة، سيأتي اليوم إن شاء الله الكلام عليه. وأما الذي هو مصوغ من مصدر عامله فماذا يشترط فيه حتى ينصب؟ اشترط له شرط أن يكون الناصب له من لفظه، قعدت مقعد زيد، وهل يجوز جلست مقعد زيد شذوذا؟ وإلا فالأصل أنه إيش يجرب فيه، جلست في مجلسي في مقعد زيد، وما سمع من ذلك فهو شاء. طيب نقرأ. قال ابن مالك رحمه الله: وشرط كوني ذا مقيسا أن يقع، وشرط كوني ذا إشارة إلى ماذا؟ إلى ما كان مصوغا من لفظ عامله، إنه قال وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى، ثم قال وشرط كون ذا إشارة إلى ما تقدم وهو الذي صيغ من الفعل العامل فيه. وسيأتي ما في قوله وما صيغ من الفعل، لأن الذي مر معنا أن الصحيح الذي هو مذهب البصري أن أصل الأشياء هل هو الفعل أو المصدر؟ المصدر. فقوله وما صيغ من الفعل هذا على خلاف ما مر من ترجيحه أنه إيش المصدر هو الأصل، وإلا الصواب وما صيغ من مصدر الفعل كمرمى من رمى، وسيأتي ينبه عليه الشارع. قال وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع، يعني شرط جواز نصبه قياسا، يعني أن يقاس، متى يقاس؟ أن يقع ظرفا. لماذا ظرف؟ لما في أصله معه اجتمع، أن يكون أصلهما واحد واللفظ واحد، هذا الذي سبق معنا الشرط أمس، أن يكون الناصب له من لفظه وهو المجتمع معه في إيش؟ في أصله، وأصلهما هو إيش؟ المصدر. فالفعل وكذلك هذا كلاهما مأخوذ إيش؟ من المصدر. قعد ومقعد كلاهما مشتق من قعود الذي هو المصدر، ولذا قال ظرفا لما في أصله معه اجتمع، أي اجتمع معه في أصله وكان اشتقاقهما من مادة واحدة. قال الشارح ابن عقيل رحمه الله: وشرط كوني نصب ما اشتق من المصدر مقيسا أن يقع ظرفا لما اجتمع معه في أصله، أي أن ينتصب بما يجامعه في الاشتقاق من أصل واحد، خلاصة أن يكون الناصب له من لفظه، هذا الذي مر معنا في الدرس السابق كمجامع، طيب من أصل واحد كمجامعة جلست بمجلس في الاشتقاق من الجلوس، فأصلهما واحد وهو الجلوس، تقول جلست مجلس زيد، لو غيرنا بدل جلست قعدت فأن نقول قعدت مجلس زيد، كيف نقول؟ قعدت فيه. وإذا سمع من ذلك فكما مر من الشارح أنه إيش شارح. قال وظاهر كلام المصنف أن المقادير وما صيغ من المصدر مبهمان، لأنه نصبهما ولا ينصب من ظروف المكان إلا ما كان إيش مبهم. أما المقادير فمذهب الجمهور أنها من الظروف المبهمة، الجمهور يقولون هي مبهمة المقادير. لماذا مبهمة؟ كما سيأتي. قال لأنها وإن كانت معلومة المقدار فهي مجهولة الصفة، قال الخضري معنى مجهولة الصفة أي لعدم تعين محلها، لعدم تعين محلها. هل هي تصدق على نوع معين أنه مثلا فرسخ وغير لا يصدق عليه؟ أو في كل موضع توفرت هذه المسافة يقال له فرسخ. فهل محلها متعين أو مجهول؟ مجهول غير متعين. فالجمهور قالوا هي مبهمة. لماذا مبهمة؟ لأن محلها غير متعين. واضح إن شاء الله. الآن الفرسخ مثلا كذا كذا متر، أو المتر مثلا معلوم عندنا، هل المتر الآن مبهم أو مختص؟ الجمهور يقول المبهم. لماذا مبهم؟ قالوا لعدم تعين محله، فإن كل موضع وجدت في هذه المسافة يسمى إيش؟ متر. ففي إبهام. وذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنها ليست من الظروف المبهمة لأنها معلومة المقدار. يقول هي من الظروف المختصة ليست مبهمة، فإن المتر مثلا شيء معلوم، فكيف يجعل مبهم؟ قال في الحاشية، قال وفي قول ثالث، هناك قول ثالث الذي أشرنا إليه في الدرس السابق، صححه أبو حيان، الخط يجعل فوق، بعض الأخوة يخط تحت، الفائل الذي تريد تنبيه عليه خط فوقها، هذا الذي عليه صنيع المحدثين وغيرهم من أهل العلم من زمن قديم. وأما الخط تحت فذكر بعضهم أنه إنما جاء عن العجم، وأما أهل الحديث وكما تعرفون تدرسون كتب المصطلح يأتي فيه إيش؟ صاد فوق كلمة، أو يكتبون فوقها صح أو من وإلى، يعني يكتبون الرموز والإشارات فوق الكلمات التي يريدون التنبيه عليها. قال وفي قول ثالث صححه أبو حيان، أو الآن يعلم بهذا العلم، الآن قد جاء علم هذا ملون أصفر أو أحمر، يجعل علم الذي يريده، وهذا لعله أوضح. قال وفي قول ثالث صححه أبو حيان، وهو أنها مبهمة حكما، أي تشبه المبهم في عدم التعين في الواقع، يعني يقول أبو حيان هي في الحقيقة إيش؟ مختصة، لكنها في الحكم إيش؟ مبهمة. وهذا قول أحسن مما تقدم، أن فيها إبهام من جهة وفيها خصوص من جهة. من أي وجه فيها خصوص؟ أنها تدل على مسافة إيش؟ معينة. ومن أي وجه فيها إبهام؟ أنها ليست خاصة بموضع دون إيش؟ دون آخر، بل هي صالحة لكل موضع، ومحلها غير متعين، بل محلها إيش؟ مجهول غير معلوم. وهذا قول أحسن مما تقدم، وأظن هذا الذي اختاره ابن هشام رحمه الله. فهي فيها إبهام وفيها خصوص. فالذين نصبها راعوا ما فيها من إيش؟ من الإبهام. فالذين نصبوها راعوا ما فيها من الإبهام. طيب، انتهينا من المقادير. قال وأما ما صيغ من المصدر فيكون مبهما ويكون مختصا في حال وحال كما سيذكر الشارح. وأما ما صيغ من المصدر فيكون مبهما نحو جلست مجلسا، هذا مبهم، مجلسا ما يدرى أي مجلس. ومختصا نحو جلست مجلس زيد، مجلس زيد معلوم. فالذي نصب ماذا راعى فيه؟ راعى ما فيه إيش؟ من الإبهام، لأنه لا ينصب من ظروف المكان إلا ما كان مبهما. قال وإذا تقرر، طيب، قال وظاهر كلامه أيضا أن مرمى مشتق من رمى، وليس هذا على مذهب البصريين. ظاهر كلامه في البيت الأول لا في البيت هذا، وهو قوله وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى، وظاهر، وإنما أخر الكلام إلى هنا لأن هذا البيت الذي ذكره هنا مع البيت قبله بينهما ارتباط. قال وظاهر كلامه أيضا أن مرمى مشتق من رمى، وليس هذا على مذهب البصريين، فإن مذهبهم أنه مشتق من المصدر لا من الفعل. وإذا تقرر أن المكان المختص وهو ما له أقطار تحويه، أي ما له صورة وحدود محصورة. الآن البيت مكان مختص أو مبهم؟ مختص، معلوم، حدود محصورة له. كذلك الحديقة مختص أو مبهم؟ مختص. قال وإذا تقرر أن المكان المختص وهو ما له أقطار تحويه لا ينتصب ظرفا، يعني لا يجوز نصبه على الظرفية، بل يجب قره بفين، فتقول سكنت في البيت وصليت في المسجد، قال فاعلم أنه سمع، يعني لأن هنا يخرج إشكال، سمع نصب بعض الظروف المختصة فلماذا نصبت؟ فاعلم أنه سمع نصب كل مكان مختص مع دخل وسكن. قال الخضري مثله ما نزل كما في الرضي، هذا فعل ثالث، سمع معه نصب الظروف المختصة. قال فاعلم أنه سمع نصب كل مكان مختص مع دخل وسكن وأيضا نزل. ونصب الشام مع ذهب، لكن هل نصبه مع ذهب بتقدير فين؟ مر معنا أنه لا يستقيم، وإنما بتقدير إيش؟ إلى، ذهبت إلى الشام، فليس من موضوع درسنا هذا المثال، وليس مما نحن في صدده، لأن الكلام ما نصب على تقدير إيش؟ فين، وأما ذاك على تقدير إلى، وقد سبق تنبيه الخضري على ذلك. قال ونصب الشام مع ذهب نحو دخلت البيت، والأصل كيف كان يقول؟ دخلت في البيت، لأن البيت ظرف مكان مختص حقه ألا ينصب. وسكنت الدار، والأصل كان يقول سكنت في الدار. وذهبت الشام، هذا ليس منها، واختلف الناس في ذلك، فقيل هي منصوبة على الظرفية شذوذا. قال في الحاشية قيل هذا مذهب سيبوي والمحققين، أي من النحاة، وصححه ابن الحاجب، ونسبه الشلوبين للجمهور، يعني هذا القول أنه منصوب على الظرفية، ولكن ما حكمه؟ شاذ. هذا قول لا بأس، من عمل بقول حسن، وأن ما سمع من ذلك يخرجون على الشذوذ. وما هو الشاذ عندهم؟ ما خالف القاعدة، فكل ما خالف ما قعدوا يحكمون عليه بالشذوذ ولو كان عربيا، ولكن لقلته جعلوا إيش؟ شاذ. فإن قواعد النحاة مبنية على الشيء الأكثر والغالب، يبنون على القواعد، وما خرج عن هذا الكثير قالوا شاذ. وبعض أحيان يقولون في القرآن شاذ، بعض النحاة يقول القرآن لا يحمل على الشذوذ ولا يصح حمل ما في القرآن على الشذوذ، لأن القرآن نزل إيش؟ بأفصح اللغة. وبعض موجهة قال الشاذ نوعان، شاذ من حيث القياس وشاذ من حيث الاستعمال. فشاذ من حيث القياس أي ما أتى قليلا، وليس في القرآن شيء شاذ من حيث الاستعمال، أي أنه استعمال خاطئ، وإنما قد يرد على وجه قليل استعماله في اللغة، ولكنه كلام فصيح عربي، فالقرآن نزل بأفصح اللغات. ومن قال ليس في القرآن شاذ صيانة لجانب القرآن، لا شاذ من حيث قياس ولا شاذ من حيث الاستعمال، فهذا القول أكمل، وأن القرآن نزل على أفصح اللغة وأحسن الأوجه في اللغة، سواء كان مستعملا بكثرة أو مستعملا بقلة. قال واختلف الناس في ذلك، فقيل هي منصوبة على الظرفية شذوذا، وقيل منصوبة على إسقاط حرف الجر، أي منصوبة بنزع الخافض، وهذا مذهب الفارسي والناظم، ونسب لسيبويه كما في الحاشية. قال والأصل دخلت في الدار فحذف حرف الجر فانتصب الدار نحو مررت زيدا، وقيل منصوبة على التشبيه بالمفعول به. بقي يقول رابع أن منصوبة على أن مفعول به حقيقة، أشار إلى الخضري، وهذا القول إنما هو في دخل دون غيره. طيب واضح هذا إن شاء الله. قال ابن مالك رحمه الله وما يرى ظرفا وغير ظرف، فذاك ذو تصرف في العرف وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم. هذا فائدة مهمة تكثر دورانها في الكلام جدا، وهي الظرف المختص، أي الظرف المتصرف وغير المتصرف، فإنهم يشترطون في الصلة أن تكون ظرفا متصرف وفي الخبر ونحوها. فما هو الفرق بين الظرف المتصرف وغير المتصرف؟ ذكروا في هذا البيت، فقال وما يرى ظرفا وغير ظرف، أي ما يستعمل ظرف وغير ظرف، هذا هو إيش؟ المتصرف. فذاك ذو تصرف في العرف، فلان مثلا يوم صمت يوم الخميس، هنا استعمل إيش؟ ظرف، وتقول يوم الخميس يوم عيد، فهنا استعمل إيش؟ مبتدأ، فاستعمل ظرف وغير ظرف، هذا يسمى ظرف إيش؟ متصرف، أي أنه ليس لازما للنصب على الظرفية. وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم، هذا الظرف الغير متصرف، وهو الذي لزم النصب على الظرفية أو شبه الظرفية. وسبق معنا شبه الظرفية ما هو؟ مر معنا في نائب الفاعل الجر بمن، أحسن، ما يلزم الظرفية النصب على الظرفية أو شبهها وهو الجر بمن، فهذا يقال له ظرف غير متصرف، مثل عند، فعند لازم للنصب على الظرفية ويقرش ويقر بمن، فتقول جئت من عند زيد، ولا يقر بإلى ولا بغيرها، فلا تقول في عند ولا تقول إلى عند ولا غيرها من حروف الجر، فهذا ظرف شبه متصرف وليس متصرف، يعني شبه غير متصرف. نعم. قال ينقسم اسم الزمان واسم المكان إلى متصرف وغير متصرف. خلاصة، ما خلاصة المتصرف وغير المتصرف؟ ما جاء ظرفا وغير ظرف فهو إيش؟ متصرف، وما لزم النصب على الظرفية أو شبهها فهو إيش؟ غير متصرف. قال فالمتصرف من ظرف الزمان أو المكان ما استعمل ظرفا وغير ظرف كيومي ومكاني، فإن كل واحد منهما يستعمل ظرفا نحو سرت يوما وجلست مكانا، فهي على تقدير في، فهي ظروف، ويستعمل مبتدأ نحو يوم الجمعة يوم مبارك ومكانك حسن، وفاعلا، أي يستعمل فاعلا أيضا، نحو جاء يوم الخميس وارتفع مكانك، فهذا ظرف متصرف لأنه لم يلزم النصب على الظرفية. قال وغير المتصرف هو ما لا يستعمل إلا ظرفا أو شبهه، غير المتصرف هو الذي لا يستعمل إلا ظرف أو شبه ظرف، نحو سحر إذا أردته من يوم بعينه، أي سحر إذا أردت به سحر يوم معين، ما هو السحر؟ آخر الليل، إذا أردت به سحر يوم معين، وأما إذا أردت به سحر مبهم فهل هو متصرف وغير متصرف؟ متصرف كما سيأتي، وإنما يكون غير متصرف إذا أريد به سحر يوم بعينه. قال إذا أردته من يوم بعينه، فإن لم ترده من يوم بعينه فهو متصرف، كقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، ما هو الشاهد منه؟ جره بالباء، لماذا جره بالباء؟ لأنه لغير معين، سحر يوم غير معين، قال وفوق أي يمثل فوق أنه ظرف غير متصرف لازم للنصب على الظرفية. قال وفوق نحو جلست فوق الدار تعقبه الخضري هنا. قال قوله وفوق فيه نظر، نعم قد سمع جره بغير. قال لجره بمن في قوله تعالى من فوقهم ومن تحتهم، فهما من القسم الثاني. ما هو فهما عندكم إلا فهو؟ ها تحت، نعم فهما من القسم الثاني. ما هو القسم الثاني؟ الذي يستعمل ظرفا وشبه ظرف، فواضح إن شاء الله. فإن غير المتصرف قسمان. طيب الآن الظرف قسمان، هذا التفصيل جيد وهو أحسن مما ذكره الناظم الشارع أشار له الخضري، وهو أن الظرف قسمان متصرف وغير متصرف. ثم غير المتصرف ينقسم إلى قسمين، غير المتصرف ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما لزم النصب على الظرفية فقط، والثاني ما نصب على الظرفية أو شبه الظرفية. ما هو شبه الظرفية؟ القرب من، حتى قال هنا بعد كلام طويل قال والحاصل أن غير المتصرف قسمان، قسم طيب قسمان ما يلزم الظرفية فقط، هذا القسم الأول من غير المتصرف، وما يلزمها أو شبهها، وهو أيضا من الظرف الغير المتصرف ما يلزم النصب على الظرفية أو شبهها. فلان التمثيل بفوق هل هو من الظرف الغير متصرف الذي هو ملازم للظرفية؟ لا، بل هو من الظرف الغير متصرف الذي ينصب على الظرفية أو إيش أو شبهها. قال وفوق نحو جلست فوق الدار، فكل واحد من سحر وفوق لا يكون إلا ظرفا. سمعتم الكلام، ولا ذا خاص بسحر أنها لا تستخدم إلا ظرفا. بقي هناك ألفاظ كثيرة ذكر الخضري منها جملة. قال ومما لزم الظرف الظرفية أيضا قط وعوض. قط ظرف لما مستغرق لما مضى من الزمان، وعوض ظرف مستغرق لما يستقبل من الزمان. وبدل كذا، كلمة بدل إذا كانت بمعنى مكان تقول خذ هذا بدل هذا، أي مكان هذا. وكذلك كلمة مكان إذا يريد بها بمعنى بدل. وكذلك الظروف المركبة كصباح مساء، يعني صباح مساء إذا ركبتها فتقول مثلا أنا أزورك صباح مساء، أي أنا أطلب العلم صباح مساء، أي في الصباح وفي المساء مركب. وكذلك بين بين تقول محمد يأتينا بين بين، أي لا في الصباح ولا في المساء ولكن بين بين إذا ركبت. وبين وبينما ومنذ ومذ، فهذه كلها ملازمة للنصب على الظرفية، ليس خاص بسحر كما قد يتوهم، إنما ألفاظ كثيرة. النصب على الظرفية، نعم. قال والذي لزم الظرفية أو شبهها عند ولد، والمراد بشبه الظرفية ألا يخرج عن الظرفية، لا يخرج عن الظرفية إلا في حالة، إلا باستعماله مجرورا بمن نحو خرجت من عند زيد، ولا تجر عند إلا بمن، فلا يقال خرجت إلى عنده. وقول العامة خرجت إلى عنده خطأ، هذا تنبيه طيب استعمله كثيرا، احنا من العامة عند هؤلاء النحاة طلاب العلم، يعني عند هؤلاء المتمكنين عامة يعتبرون في هذا الزمن لقوتهم في ذاك الزمن ولضعف الهمم في هذا الزمن عن تعلم العربية. فهذا حاصل هذين البيتين، أن من الظروف ما هو متصرف ومنه ما هو غير متصرف، ثم الذي هو غير متصرف منه ما يلزم النصب على الظرفية ومنه ما يلزم النصب على الظرفية ويخرج إلى الجر بمن. ثم ذكر البيت الأخير ابن مالك فقال وقد ينوب عن مكان مصدر، وذاك في ظرف الزمان يكثر. الآن نيابة المصدر عن الظروف، لأنه قد يأتي المصدر نائبا عن ظرف. فقال وقد ينوب عن مكان مصدر، وقد هنا للتقليل، أي قد ينوب المصدر عن ظرف المكان قليلا. ويبينه الشطر الذي يليه، وهو قوله وذاك في ظرف الزمان يكثر، أما في ظرف الزمان فهو إيش؟ فهو كثير. فالمصدر يجوز نيابته عن ظرف الزمان، ويجوز نيابته عن ظرف المكان، إلا أن نيابته عن ظرف الزمان أكثر من نيابته عن ظرف المكان. وهل هذا خاص بالمصدر أنه ينوب عن ظرف الزمان وظرف المكان؟ ليس خاصا فيه، بل هناك أيضا خمسة أشياء ذكرها الخضري في الحاشية. قال ينوب المصدر عن ظرف المكان قليلا، كقولك جلست قرب زيد. فلان قرب مصدر نائب عن ظرف مكان. قال أي مكان قرب زيد، فحذف المضاف وهو مكان، وأقيم المضاف إليه مقاما، فأعرب بإعرابه وهو النصب على الظرفية. فقرب يعرب بالنصب على الظرفية، مصدر منصوب على الظرفية. لماذا أعرب مصدر منصوب على الظرفية وليس بظرف؟ لأنه ناب منابش مناب الظرف. قال ولا ينقاس ذلك، أي في ظروف المكان، لقلة وروده. فلا تقول آتيك جلوس زيد، تريد مكان جلوسه، هذا لا يصح. ويكثر إقامة المصدر مقام ظرف الزمان، نحو آتيك طلوع الشمس، تقديره إيش؟ وقت طلوع الشمس، فهو نائب عن ظرف زمان محذوف. وقدوم الحاج، أي وقت قدوم الحاج. وخروج زيد، أي وقت خروج زيد. والأصل وقت طلوع الشمس، ووقت قدوم الحاج، ووقت خروج زيد، فحذف المضاف الذي هو وقت، وأعرب المضاف إليه بإعرابه وهو مقيس في كل مصدر، أي نيابة عن ظرف الزمان إيش؟ يقاس لكثرة ورود عن العرب، وأما في ظرف المكان فلا يقاس لقلته. قال الخضري قال ومما ينوب عن الظرف مطلقا صفته، أي صفة الظرف تنوب عن الظرف كما سيمثل، وعدده، ولكن بعضهم اشترط بالعدد أن يكون مميزا بالظرف، أن يكون بعده ظرف منصوب على التمييز، فقالوا العدد النائب عن الظرف أن يكون بعده ظرف منصوب على التمييز كما سيأتي المثال. قال وكليته، كليته أي لفظة كل، وجزئيته، كجلست طويلا من الدهر شرقي الدار، شهر طويلا فهو صفة. وسرت 20 يوما 30 بريدا، الشاهد 20 وهو نائب لأنه ميز بظرف يوما منصوب على التمييز. قال ومشيت كل اليوم كل البريد، كل هنا نائبة وهي مضافة إلى الظرف، ولذا اشترط بعض في كل وبعض أن تكون مضافة إلى الظرف. قال أو بعض ذلك، هذه 4 أشياء. قال وينوب عن ظرف الزمان، ثم ذكر ألفاظ خاصة تنوب عن ظرف الزمان. طيب المفعول معه إن شاء الله نوخره إلى درس آتي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
جلس طويل،
ها؟
جلس طويل من يصلح
صفته،
جلس جلوس طويل،
نعم نعم لأنه صفة له.